عبثت بمحتوياتها. وفي محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصر جنوبا وقرية برقة شمال غرب المدينة ومخيمي عسكر الجديد والقديم، وأجرت جولة استفزازية في شوارعها قبل انسحابها. وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي خطة السلام الخاصة بقطاع غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها أسوأ إهانة، مؤكدة أنها تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية. وقالت ألبانيزي أنها لا تثق في العملية السياسية الحالية، وأنه لا يمكن بناء اتفاق سلام على انتهاك القانون الدولي، مشيرة إلى أن الاحتلال يخطط لترحيل الفلسطينيين من غزة، لافتة إلى أن هذا الموقف كان واضحا منذ سنوات. أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن مقتل 5 من متطوعيه وفقدان 3 آخرين في مدينة بارا بولاية شمال كردفان غربي السودان أثناء قيامهم بتوزيع مواد غذائية. وأكد الاتحاد في بيان أن الضحايا كانوا يرتدون سترات رسمية خاصة بالصليب الأحمر دون أن يحمل الاتحاد أي طرف المسؤولية عن الحادث. وأشار البيان إلى أن ما حدث يعد انتهاكا صارخا للقيم والمبادئ الإنسانية التي نصت عليها اتفاقية جنيف، مطالبا بالتحقيق في هذه الأحداث واحترام شارات العمل الإنساني وعدم استهداف المتطوعين والعاملين في هذا المجال. انتهى الموجز، في أمان الله.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدكم الآن مع المحاضرة الإسلامية
بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في هذه الآية المباركة بحوث مهمة نتعرض لها في محاور. المحور الأول: الآية المباركة ذكرت شيئين فيما يتعلق بالإنسان، في بني آدم. الشيء الأول هو التكريم، والشيء الثاني هو التفضيل. يعني الإنسان يمر بدورين، دور يكرم فيه من قبل الله تعالى، ودور مرحلة يفضل فيها أيضا من قبل الله سبحانه وتعالى. وهذا بصريح الآية: ولقد كرمنا بني آدم، ثم في آخر الآية: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في أي مجال كرم الإنسان، وفي أي مجال فضل، وما هو الفرق بين التكريم والتفضيل؟ التكريم طبعا غير التفضيل. التكريم هو أن الله سبحانه وتعالى خص الإنسان بشيء دون سواه من المخلوقات في هذا الكون، خصه الله بشيء دون سواه يتناسب هذا الشيء مع دوره المستقبلي، مع دوره في هذه الحياة الدنيا. هذا هو التكريم. أما التفضيل، التفضيل تمييز الإنسان في الأمور المشتركة. يتضح الفارق من خلال المثال: لو كان واحد عنده 5 أولاد، 5 أولاد، واحد من أولاد الخمسة عنده توجهات للهندسة، عنده ميول هندسية، يحب أن يكون بالمستقبل أفضل مهندس، فالأبو يجيب له أجهزة تابعة إلى المسائل الهندسية تخدم الاختصاص الهندسي، يجيب له أجهزة أدوات تخدم الغرض وينطيه إياه من دون إخوانه الباقين. هذا شيء يسموه تكريم. الأب كرم ابنه بشيء لوحده، ما أنطى الباقي إخوانه، فقط لهذا الولد أعطاه أجهزة تتناسب مع دوره في المستقبل. بالمستقبل الذي يصير مهندس، هذه الأجهزة تخدم دوره وتتلائم معها في المستقبل. هذا هو التكريم. التفضيل هو هذا نفس الأب وزع الأولاد كل واحد مثلا 100 دينار وأنطى الواحد منهم 120، فهذا تفضيل. ليش؟ لأن هو أنطى للكل، واحد منهم فضل على الباقين أنطى 120، يعني 20 زيادة، هذا يقال له تفضيل في الأمور المشتركة، لأنه أعطى للجميع وفضل واحدا على البقية. زين، نجي للآية المباركة: في أي مورد، في أي شيء الله كرم الإنسان، وفي أي شيء الله فضله؟ المفسرون تقريبا أكثرهم يقول الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان على غيره من المخلوقات بأمور، هذه الأمور منها العقل، ومنها كون الإنسان يأكل بيديه، أما البقية لا تأكل بيديها وإنما تأكل بفمها، لاحظ يعني الوسيلة. ومن التكريم أن الإنسان مخلوق مستوي القامة، وغير الإنسان غير مستوي القامة، منحني. ومن التكريم أيضا الإنسان ناطق، وغيره من المخلوقات غير ناطقة، والإنسان أعطي البيان للتعبير، علمه البيان دون غيره من المخلوقات، والإنسان علمه الله الخط، يكتب بيده ويتوصل إلى مقاصده بالكتابة دون غيره من المخلوقات. فهذه جملة من القضايا الله كرم الإنسان فيها دون غيره من المخلوقات. العلامة الطباطبائي في الميزان يقول: إنما التكريم من الله بالعقل. وهذه الأمور الباقية تقريبا يعني أكثرها متفرع من العقل. زين، شلون الله كرم الإنسان بالعقل؟ احنا الان نشوف مثلا بعض المسلسلات، بعض الافلام، بعض الحيوانات تقوم بادوار تمثيليه تؤدي دورها بصوره كامله، بعض القرود، بعض الكلاب تشارك في هذا المسلسل وتؤدي دورها بصوره كامله. فهل عندها عقل؟ فاذا كان عندها عقل، شلون تقولون الله كرم الانسان بالعقل فقط؟ بعض الحيوانات، كل الحيوانات مو بعض الحيوانات، تذهب وتعود الى محلها من دون ان تضل الطريق، فاذا الحيوانات ايضا عندها شيء من العقل. لماذا تقولون الله كرم الانسان فقط بالعقل؟ شوية توجه لي للجواب على هذا. احنا عندنا كل موجود عنده مقدار من الإدراك، كل موجود، كل شيء في هذا الوجود عنده مقدار من الإدراك. الحيوان عنده إدراك، النبات أيضا عنده إدراك، حتى الحجر، هذا الحجر عنده مقدار من الإدراك، افرض 1%، نصف 1%. والدليل على ذلك من القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لاحظ، وإن من شيء، يعني كل شيء في هذا الوجود، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أكو من يفقه التسبيح؟ في الروايات من معاجز النبي صلى الله عليه وآله أنه كان حينما يخطب يستند على جذع، جذع نخلة يابس، فلما بني له المنبر صار يصعد على المنبر ويخطب، فكان الجذع يحن للنبي صلى الله عليه وآله، والنبي يسمع ذلك وبعض الصحابة يسمعون ذلك. ومن معاجزه أن الحصى يسبح بيده، والقرآن يقول
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا يعني عدد من الآيات. شو نستفيد؟ نستفيد بأن الحجر عنده مقدار من الإدراك، بس هذا المقدار كم؟ لعله مثلا 1% كما ذكرنا. الحيوان عنده إدراك أعلى، النبات عنده مقدار من الإدراك، أما الإنسان فالله سبحانه وتعالى خصه من دون هذه المخلوقات، خصه بجوهرة العقل. الله أعطى للنبات إدراك بمقدار ما يؤدي عمله، أعطى للحيوان إدراك بمقدار ما يؤدي عمله، أكثر من ذلك لا. أما الإنسان فأعطاه الله العقل وخصه به. هو العقل، شنو العقل؟ العقل مو أن الإنسان يفكر، لا، العقل كما يقول الفلاسفة، العقل هو استنباط القانون الكلي من الجزئيات. هذا معنى التعقل. كيف؟ يعني أنا لما شفت هذا الماء اللي أمامي وصل إلى درجة 100 وصار يغلي، وشفت ذاك الماء الثاني وصل إلى درجة 100 مئوية وصار يغلي، وشفت الماء الثالث والرابع والخامس، استنبطت قانون. هذا العقل يقوم بهذا الدور، استنبطت قانون بأن الماء، كل ماء سواء كان هنا في بغداد، في مصر، في الجزائر، في أوروبا، في أفريقيا، كل مكان، الماء إذا بلغ درجة 100 مئوية فإنه شنو؟ يغلي. تمام؟ الحيوان لو يبقى 200,000 سنة ينظر إلى الماء لا يستطيع أن يستنبط هذا القانون، لأن هاي القوة، قوة العاقلة غير موجودة عنده. أنا لاحظت التفاحة لما تسقط من الشجرة تسقط على الأرض، البرتقالة لما تسقط وين تروح؟ ما تروح للسماء، تسقط على الأرض. ولاحظت مثلا التينة كذلك، استنبطت قانون، قانون الجاذبية، بأن الأرض تجذب الأشياء إليها. هذا الاستنباط، انتزاع الكليات من الجزئيات، هذا العقل يقوم، وهذا هو وظيفة العقل. اللي فاقد عقله لا يستطيع أن يستنبط قانونا من هذه الجزئيات. لاحظ، إذن الإنسان الله سبحانه وتعالى خصه بالعقل دون بقية المخلوقات، ولذا يقول القرآن: ولقد كرمنا بني آدم، كل الناس، كل إنسان كرم من قبل الله بالعقل. زين، هذا العقل الذي كرم به الإنسان يتناسب مع دور الإنسان المستقبلي في الحياة. شنو دور الإنسان في هذه الحياة؟ الله خلق الإنسان، ما هي وظيفة الإنسان في هذا الوجود؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، ثم يستعرض القرآن دور الإنسان إلى أن يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. دور الإنسان ما هو؟ أن يكون خليفة الله في هذه الأرض، أن يتحمل الأمانة والمسؤولية، مسؤولية التكليف من قبل الله تبارك وتعالى. هذا الدور، هاي المسؤولية تحتاج إلى قوة العقل. الله أعطانا العقل وقال: يا بني آدم، أنا خلقتك وانطيتك العقل، وهذا العقل يتناسب مع دورك، وسخرت كل شيء بخدمتك، والباقي عليك، عليك أن تشق طريقك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وإذا هذا الإنسان بعقله، بقابليته، استطاع أن يصنع السيارة، استطاع أن يصنع الباخرة العملاقة التي تقطع طريقها في الأعاصير والرياح، استطاع أن يصنع الطائرة العملاقة، استطاع أن يصنع المركبة الفضائية بحيث تحط على المريخ ويستطيع أن يدرس ما في ذلك العالم البعيد. بأي شيء توصل الإنسان إلى ذلك؟ بأي شيء؟ بجسده؟ بالحيوانات، مثلا الجمل أكبر من الإنسان بجسده، الفيل أكبر من الإنسان بجسده. بأي شيء توصل إلى ذلك؟ توصل إلى ذلك بعقله. هذا العقل منين؟ من الله. ولقد كرمنا بني آدم. بعض الناس يكابرون للأسف في حالة الأنا، أنا فعلت ذلك، أنا صنعت ذلك، أنا الذي صنعت مثلا الدواء المعين، أنا الذي صنعت الطائرة، أنا الذي صنعت الكمبيوتر، أنا الذي صنعت الفاكس. صحيح، أنت الذي صنعت، ولكن من الذي أعطاك هذه القدرة؟ من الذي أعطاك هذه الموهبة؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أي حقيقة الإنسان عليه أن يعترف بها. زين، وحملناهم في البر والبحر، وبعد ورقناهم من الطيبات. الإنسان أيضا مميز عن غيره من المخلوقات بواسطة هذا العقل، أنه استطاع أن يصنع من الطيبات أحسن الأكلات. لاحظ مثلا الحيوانات أكلها منذ قبل 1000 سنة 2000 سنة هو نفس الطعام الذي تأكله اليوم، تمام؟ يعني ما في حالة تطور في طعامها. أما الإنسان، الله تبارك وتعالى خلق له الطيبات بأنواعها، خلق له كل شيء في البر في البحر، من النبات، من الحيوان، من السماء، كل هذه الطيبات المن مسخرة لخدمة الإنسان. حتى الحيوان والنبات مسخر لخدمة الإنسان. الإنسان عليه أن يستعمل الطيبات بالخطة التي وضعها الله تبارك وتعالى له. شوف الإنسان الآن شلون يتعامل مع الطيبات، شلون يتعامل الإنسان مع النعم. أكو واحد يحترم النعمة، غاية الاحترام، لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا قانون، كلمة مع شرط مع جوابه، لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني معادلة لا تقبل الغلط. يحترم النعمة، يقدرها، سواء كانت النعمة الصحية أو النعمة المادية أو مثلا نعمة المال، كل شيء، نعمة الأولاد، نعمة الزوجة الصالحة. وأكو إنسان لا، تلاحظه جاحد للنعمة، منكر للنعمة، لا يقدر النعمة، يهين النعمة، لا يرعى حقوقها. وهذا الإنسان اللي ما يرعى حقوق النعمة، تشوف اليوم منعم، باكر منعم، شهر، سنة، 10 سنوات، لابد أن تزول تلك النعمة إذا لم يرعها الإنسان ولم يحافظ عليها ولم يشكر الله تبارك وتعالى الذي تفضل على الإنسان بإعطائه تلك النعمة. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلاحظ النعمة ويوصي الأمة، بحيث كان يأخذ فتاة الطعام الباقي عن يمينه وعن شماله ويقبله ثم يأكله. أمير المؤمنين عليه السلام حينما كان يأكل ويفرغ من طعامه يمسح على بطنه وهو يقول: الحمد لله الذي كفانا وأكرمنا بالبر والبحر ورزقنا من الطيبات، ثم يتلو بقية هذه الآية المباركة. أنت راجع كتاب الأطعمة والأشربة في الرسائل العملية، تقريبا 40 مستحب لآداب الطعام والشراب، 40 مستحب، لا واحد ولا اثنين وإنما 40. كيف تبدأ؟ كيف تأكل؟ لما تنتهي؟ أما يجي بعض الناس، وللأسف الشديد أقول البعض، لا يقدر هذه النعمة. مثلا القرآن يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذوما محسورة. يعني أولا لا تستعمل البخل، ثانيا لا تبسط يدك، يعني لا تكون من المسرفين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يعني لا بخل ولا إسراف، إنما وسط بين أمرين، الحالة الوسطية دائما مطلوبة، إلا الإسراف في الخير نعم، أما في الطعام في الشراب. يجي واحد مثلا يريد يتوضأ ويقوم بعمل عبادي، يريد يتوضأ، زين الوضوء كان النبي آنذاك صلى الله عليه وآله الصحابة يتوضون بمقدار إناء ما يتوضون به كافي، أقل من إناء، زين يجي الآن يفتح الحنفية يغسل إيديه ويغسل وجهه والماء يجري من الحنفية، لاحظ، يغسل إيديه ويغسل مثلا وجهه إلى أن يكمل وضوءه، صارف له 30 لتر ماي، 40 لتر ماي، أولا مضيع وقت، ثانيا إتلاف لهذه النعمة. هذا الماء تدري، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا الماء الآن عند بعض الناس أعلى وأغلى وأهم من النفط، هذا النفط الذي هو شريان العصب المادي الآن الاقتصادي. الماء عند كثير من الناس الذين يفتقرون إليه وعندهم جفاف، له قيمته الكبرى. في الطعام كذلك، يعني مثلا أنا يكفيني مقدار من الطعام، وإذا أنا أعد بالبيت أضعاف ذلك بمرات ومرات، عندي وليمة داع 2 مثلا، أنا أعد طعام لهم مال 20 نفر، صحيح الجود الكرام هو شأن إسلامي، شأن من شيم العرب صحيح، ولكن الكرم كما يقول أمير المؤمنين هو وضع الشيء في محله. نعم إذا زاد مرة تطير الفقراء، تطعم الآخرين، ما يأثر. أما إذا زاد وألقيته في القمامة، ماذا تقول غدا لصاحب هذه النعمة؟ ترى هو يعني الإسراف، إحنا بعض الناس عندهم في مو فقط في الطعام والشراب، صحيح هو الإسراف في الطعام والشراب، لكن دخل في كثير من مجالات حياتنا. الآن الإسراف بالملبس، الآن الإسراف بالخدمات، الآن مثلا تليفون، واحد يلزم التليفون هذا الخليوي، يلزم التليفون الخليوي يتكلم ويا صديقه، يتكلم نص ساعة، ثلاثة أرباع الساعة، أحيانا ساعة، هو التليفون أساسا للخدمة، وتمام؟ وإذا بالإنسان يحول هذا التليفون إلى أداة لمضيعة الوقت، أولا صحتك مو تمام، يعني هذا تدري الخليوي وش راح يلعب بالدماغ. اثنين أنت راح تصرف وقت ثمين، والله تتكلم ويا صاحبك شلونك، شلون صحتك، إيه بعد شلونك، شكو ماكو، بالتليفون الذي وضع للخدمة. يعني إسراف في الطعام أو في الشراب أو في غير ذلك في كثير من حياتنا، أحيانا حتى يصير إسراف بالعلاقات. يعني أنا أعطي للمسألة أكبر من حجمها. الله سبحانه وتعالى يذكرنا ورزقناكم من الطيبات، هذا رزق، هذا نعمة من الله. أنت تدري قد أكو يعني هي المضار من الأكل والصحة أيضا من الأكل. هارون الرشيد كان عنده طبيب من الأطباء الحاذقين، تفت إلى علي بن الحسين بن واقد، قال له، هو هذا الطبيب مو مسلم نصراني، قال له العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان، إيش معنى إسلامكم دينكم قرآنكم يأكد على علم الأديان وتارك علم الأبدان، علم الطب تاركه؟ قال له علي بن الحسين: لقد جمع القرآن الطب في نصف آية، مو في آية، نصف آية. قال له شنو هذه الآية؟ قال قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، خلاص زين. قال له صحيح. قال ونبيكم هل جاء بشيء في الطب؟ قال لقد جمع نبينا الطب في بعض كلمات. قال ما هي؟ قال قوله صلى الله عليه وآله: المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، وأعطي جسدك ما عودته. تأمل في هذه الكلمات. قال والله ما ترك قرآنكم ولا نبيكم لجالينوس طبا أبدا. بل هو صحيح، أنتم جمعتم الطب في كلمات قلائل. هو هذا الإسلام، لما يؤكد الإسلام يلاحظ دين الإنسان ويلاحظ سلامة الإنسان ويلاحظ صحة الإنسان، ولذلك مبدأ صوموا تصحوا. زين، أعود إلى الآية المباركة: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. عرفنا التكريم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. التفضيل وين؟ في أي شيء؟ قلنا التفضيل في الأمور المشتركة. شلون؟ تلاحظ بأن المخلوقات تبني بيوتها، أمم، مجتمعات، يعني مثلا النمل يكون أمه، الطيور تكون أمه، متمام؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يعني عندها مجتمعات مثل ما إحنا عندنا مجتمعات. أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني في الكتاب التكويني، هذا كتاب الكون، يعني هذا نظام الكون، فيه أن المخلوقات عندها مجتمعات. ولذلك تلاحظ الطيور لما تطير، تطير مجموعة سرب تهاجر تقطع آلاف الكيلومترات. تلاحظ النمل مثلا، النملة
إذا إجت إلى فريستها تريد تأخذها وشافتها أكبر من حجمها ما تستطيع أن تنقلها، ترجع إلى مكانها إلى مخدعها، ثم تعود ومن ورائها سرب من النمل. لاحظين هاي الظاهرة، لاحظ عظمة الله سبحانه وتعالى، القدرة الإلهية. فإذا الحيوانات عندها مجتمعات، النحل عنده مجتمع وعنده خلية، وهاي الخلية يبنيها على شكل سداسية الأضلاع ويجمع بيها العسل. الإنسان أيضا عنده مجتمع، تمام؟ شنو فرق الإنسان عن باقي المخلوقات؟ أن الإنسان يستطيع أن يطور مجتمعه، أما الحيوان فباقي على مجتمعه. يعني خلية النحل يمر عليها 1000 سنة، 2000 سنة، 1000000 سنة، الخلية نفسها لا تتطور ولا تتغير أبدا. أما الإنسان لا، الله فضله. هناك تفضيل بأي شيء؟ الإنسان سابقا كان يجلس في بيت من الطين، اتطور صار يجلس في بيت منظم، اتطور أكثر صار يبني بناء مسلحا كونكريتيا، صار يضع إنارة، صار يختار أعظم الديكورات وأجمل الديكورات وأحسن الألوان وأبهاها، وصار يشق الطرق حتى ينظم مجتمعه. شوف هذا كله بفضل الله، وفضلناهم هذا التخطيط من قبل الله سبحانه وتعالى، ألهم الإنسان عليه. زين، عرفنا وين كرم الإنسان وين فضل. ثم قالت الآية وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الآية ما قالت وفضلنا الإنسان على الجميع، جميع المخلوقات، إنما قالت على كثير ممن خلقنا. شنو المقصود من هذه الفقرة؟ للمفسرين رأيان. أكو رأي يقول كما هو رأي مثلا صاحب الميزان، يقول الملائكة أفضل من الإنسان في قيمة العمل. شلون؟ طبعا أفضل من الإنسان مو كل إنسان، الملائكة بخدمة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. الملائكة أفضل من الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن المصادق. ليش أفضل؟ بصفاء العمل. يقول لأن العمل كل ما يكون صافي يكون أقرب إلى الله تعالى. تريد مثال؟ مرة واحد يجي يريد يصلي، جاي من العمل متعب مرهق، أفكار بذهنه، ويريد يصلي صلاة المغرب والعشاء. يوقف يصلي صلاة المغرب والعشاء، يريد بس يخلص يفرغ ذمته، صلاهن شلون ما كان وخلص، تعبان مرهق مهموم، هاي صلاة. ومرة واحد يجي لا، يجي يتوضأ يلبس ملابس نظيفة ملابس جيدة، ثم يجي أفرض للمسجد أو بالكعبة الشريفة، يصلي بصفاء ووقار وهدوء وسكينة واطمئنان. أي الصلاتين أفضل؟ هاي لو الأولى، الثانية بلا أشكال، مع أن هاي صلاة وذيك صلاة. ليش الثانية أفضل؟ لأن الثانية فيها صفاء روحي، وكل ما صفاء صار صفاء روحي هذه الروح ترتفع إلى الأعلى تسمو. ولذلك يعبر عن الصلاة بأنها معراج المؤمن. انتوا شايفين او سامعين اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام كيف يصلون؟ الامام امير المؤمنين لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، الامام زين العابدين لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، اصلا لا يشعر لا يحس بما حوله ابدا. الامام زين العابدين ابنه وقع في البئر وهو واقف في الصلاة، وكانت زوجته تدعوه. أنا أتأمل في هذه الرواية، الإمام تدعوه زوجته ولم يلتفت إليها أبدا، حتى خرجت منها بعض الكلمات غير اللائقة، فلما فرغ من الصلاة التفت إليها قال: أتدرين بين يدي من كنت؟ أصلا غالب استغراق، يعني جسده واقف صحيح بس روحه عرجت إلى عالم الملكوت. وهذه القضايا لا يعرفها إلا العارفون، إلا من وصلوا إلى مرحلة ودرجة في العشق الإلهي يعرفون هذه القضية. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يصلي في يوم من الأيام، واحد واقف إلى جنبه في أحد البساتين، وإذا بالإمام أمير المؤمنين اعترته حالة من الإغماء، شبه الإغماء. إجا هذا الرجل يركض إلى دار فاطمة الزهراء: يا فاطمة، لقد مات أبو الحسن، مات علي بن أبي طالب. قالت: كيف؟ صفه لي. قالت: إنها حالة تعتري حينما تتصل روحه بالملأ الأعلى. تحب هذا العشق لله، فالصفاء يصنع حينئذ ارتباط كامل مع الله تبارك وتعالى. بما أن الإنسان في الحياة الدنيا ذهن مشوش غارق بالهموم، يبحث يكد في رأسه أماني وفي رأسه تفكير، دائما عمله لا يكون صافيا، فالملائكة أفضل. هذا رأي. الرأي الثاني يقول: لا، الإنسان أفضل من الملائكة، طبعا بما هو إنسان، وإلا يوجد بعض الناس القرآن يعبر عنهم أضل من الأنعام. الإنسان بما هو إنسان أفضل من الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة صحيح عندها صفاء روحي، ولكن إلى حد معين. أما الإنسان فالارتباط الروحي مع الله مفتوح له، الباب على مصراعيه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء في آخر يوم من حياته التفت إلى أصحابه بعد ما صلى بهم، قال لهم: يا كرام، هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها، وأين الثمار؟ هذه الجنة، شوف هذه الجنة، هذا عملكم، هذا صفاؤكم، جعلكم قاب قوسين أو أدنى من الله تبارك. لاحظ الإمام الحسين عليه السلام كأنما يرى، مو كأنما بل يرى الأشياء أمام عينيه، هذا العشق الإلهي. مثلا واحد من أصحابه يلاطف الثاني ليلة العاشر، يلاطفه يهازله يضحكه، يقول له: ذاك ما هي بساعة ضحك وهزل؟ الليلة ليلة هزل وضحك؟ قال: ولماذا لا أضحك؟ ما مضمون كلامه، وما هي إلا سويعات، فيميل علينا هؤلاء بأسيافهم فنعانق الحور العين. شوف هذا الصفاء، الإنسان كل ما يصير عنده صفاء يرتبط بعالم الملكوت. إحنا ظلمة الذنوب تصير حاجز بيننا وبين الله تبارك وتعالى. أنت جرب يا أخي، جرب نفسك عن الذنوب، استغفر، اغتسل غسل التوبة واستغفر رب العالمين، وقف بين يديه خاشعا ذليلا، شوف يصير عندك سمو روحي وما يصير عندك سمو روحي. هي الروح منين اجت؟ الروح اجت من الأعلى، هبطت إليك من المحل الأرفع. البدن اجى من الأرض، البدن دائما يميل إلى الأرض إلى التراب، أما الروح نزلت من الله، من السماء، من العلو، ونفخت فيه من روحي. فدائما الروح تسمو، تريد صاحبها أن يسمو، لكن الإنسان ظلمة الذنوب والمعاصي تخليه ينزل إلى الحضيض، بعض الناس إلى الصفر. إذن الإنسان أفضل من الملائكة على هذا الرأي. قلت: وهناك من تخدمهم الملائكة ويتشرف بخدمتهم جبرائيل وميكائيل. في رواية أن النبي افتقد الحسن والحسين عليهما السلام، سأل أمهما فاطمة، قالت: خرجا يا رسول الله من المنزل، فصار يبحث عنهما. الرواية تقول: فرأى الحسنين نائمين في حديقة في بستان لأبي الدحداح الأمصاري، ورأى صورة منظر. شنو هذه الصورة والمنظر؟ رأى جبرائيل، النبي يرى ما لا يراه الآخرون، رأى جبرائيل وقد بسط أحد جناحيه تحتهما ليحميهما من حرارة الأرض، الجو حار شديد الحرارة كان، وبسط جناحه الثاني ليكون ظلا عليهما ليحميهما من أشعة الشمس. لما نظر النبي إلى هذا المنظر، لاحظ كلمة النبي صلى الله عليه وآله، قال بأبي أنتما وأمي ما أكرمكما على الله تبارك وتعالى. شقد أنتم عندكم كرامة عند الله، شقد عندكم قرب عند الله. يا رسول الله، يا فاطمة، يا أمير المؤمنين المرتضى، عظم الله لك الأجر بمن كظ أحشاه الظما حتى قضى، وصريعا عالج الموت بلا شد يحيين ولا مد ردا، غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى. ثلاثة أيام بقي الحسين على أرض كربلاء بلا غسل ولا كفن ولا دفين. ابن سعد دفن أنصار أصحابه وخرج وترك حجة الله على الأرض. لاحظ كما في الوصية للمسعودي يقول: واحد من بني أسد، خرجت ليلا فرأيت أنوارا متلألئة، دنوت من تلك الأنوار وإذا بالأجساد يسطع نورها إلى عنان السماء، بل رأيت شموعا في الليل مسرجة وأسمع أنين وبكاء وحنين حول تلك الأجساد، الصرعى تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه، وقد أقام ثلاثا غير مقبوري. ذهبت إلى بني أسد، قلت لهم: يا بني أسد، لقد قصرنا عن نصرة الحسين، وهذا جسده وجسد أصحابه وأهل بيته، لنذهب لنواريها الأجساد، نواريها في التراب. يقول: جئنا صباحا وكان همنا أن ندفن هذه الأجسام الطاهرة. يقول: وإذا بكبيرنا قال: غدا إذا سئلنا لمن هذا الجسد، لمن هذا القبور، لأن هاي أجساد بلا رؤوس. بينما نحن كذلك، وإذا بشاب طلع علينا ناحل البدن، عليه آثار الحزن واللوع، أقبل ملثم ألقى بنفسه على جسد أبي عبد الله الحسين، يقل: انهض يا ابويا وشوفك يدي، يدي بالسلسلة الورمت ايدي ابويا ومجرح من الغل وريدي. قال لهم: ما وقوفكم ها هنا؟ قالوا: جئنا لنتفرج. قال: بالله عليكم إلا ما أخبرتموني. قالوا: جئنا لدفن هذه الجثث الزواكي. فأمرهم أن يحفروا حفيرة أنزل فيها أنصار أبي عبد الله الحسين، أمرهم أن يحفروا ثانية دفن فيها آل أبي طالب، ثم قال: تنحوا. أزال التراب وإذا بقبر محفور معد لسيد الشهداء للحسين، كلما حمل عضوا سقط الآخر. مقطع إمامنا قال: علي بباري. جيء له بباري، وضع الحسين عليها. أراد بنو أسد أن يعينوه، قال: إن معي من يعينني. المعصوم ما يدفن إلا معصوم، وما يحمل إلا معصوم.
إن معي من يعينني. ثم رفع أباه وأنزله في قبره قائلا: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. يستحب هذا الميت، هناك سنن، أن يكشف عن خده ويوضع ذلك الخد على التراب. هل طبقت هذه السنة على أبي عبد الله؟ لا يا موالين. ولذا الإمام وضع فمه على منحر الحسين وقبل، وإذا بالصوت: بني علي والسيد رضيع إلى جنبي. يقول له: يا بويا يا بويا بويا، خلي الطفل بويا على صدري. وبهان حطنا حرى على ناحري. تدري يا بويا بقت تدري، نار السهم بحشاية تسري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب.
مستمعين الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
يا رب المصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم، يا رب المصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم، يا واسع الكرم. محمد بشر وليس كالبشر، محمد ياقوتة والناس من حجر. يا رب المصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم، يا واسع الكرم.
لما دعا الله دعا أكرام الأمم.
يا رب المصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم، يا واسع الكرم، يا واسع الكرم، يا واسع الكرم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين في الأولين والآخرين. سلام عليكم أيها السادة المستمعون الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. من بصر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نظره الحديد إلى الشبان إذ يرى فيهم الخير كله، ولذلك كان يقول: إني لأحب هذه الفئة من المسلمين، أحب الشبان والشبان المتدينين، أولئك الذين يقبلون على الإسلام، يتعرفون حقائقه ويستقصون دقائقه، فإن هؤلاء ينشؤون أقوياء، سادة يصبحون أولياء، لأنهم بطهارتهم في بدء مسيرهم يزكون ويصفون ويرتفعون ويستمرون في الارتفاع إلى الله سبحانه وتعالى، فيستخلفهم في عباده، يجعلهم سادة وقادة، وذلك أول نصره لهم سبحانه وتعالى. وإذ يخرجون الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، يشعرون أنهم فعلا قد اقتربوا من ذلك الرحيق، رحيق النعيم المقيم، رحيق رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي هو السعادة المطلقة، وهو الكرامة التي لا حد لها هنا في هذه الدنيا وفي تلك. ولذلك أشكر لأولئك الذين يعنون بأبنائهم عناية خاصة، يعلمونهم الدين ويبصرونهم إياه، ويذودونهم عن كل ما يفسد نفوسهم الطيبة، وينمي فيها حب الخير والإقدام على الإخلاص لله سبحانه وتعالى بما استطاعوا. أشكر لمثل هؤلاء الآباء عطفهم على أبنائهم ورعايتهم لهم، لأنهم حينما يخرجونهم مزكين إنما يزكون أنفسهم أيضا، وساعة يقدمون شيئا حسنا لله إنما يحسنون لأنفسهم هم، لا لأبنائهم فقط ولا لمجتمعهم أيضا. إذن أقبلوا على هؤلاء الطيبين بعنايتكم الفائقة كي تنالوا عناية الله الفائقة أيضا.
وعد الله ما اختلفا، وعلم الوعد عندكم وهذا هذا العصر وقت وفاة بأيدينا سيضربكم ووعد الله ما اختلفا على الدنيا بني صريون واستضعفتم الضعفاء وأفسدتم بأرض الله أمر ليس فيه خفاء على الدنيا بني صريون واستضعفتم الضعفاء وأفسدتم بأرض الله أمر ليس فيه خفاء أمر ليس فيه خفاء وأمريكا تساندكم بلفت الأعرب الدلفاء ألا تبت يدا لهب في هذا النفط ما اقترفا وأمريكا تساندكم بلفت الأعرب الدلفاء ألا تبت يدا لهب في هذا النفط ما اقترفا منكم النصفا بموت في يد الأنصار ما أهدوا له لقفا وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من بدائبنا قطاع أمالكم كشفا وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من بدائبنا.
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري أبدأه بالعناوين. طهران تدين استمرار الحرب ومقتل الأبرياء بمدينة الفاشر في دارفور وتحذر من أنشطة تهدف لإعادة تقسيم بالسودان. الاحتلال يواصل حرقه للهدنة ويشن غارة جوية على مناطق من قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أهلا بكم. أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة وتدمير البنى التحتية ومقتل الأبرياء في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في السودان، وحذر بقائي من بعض الأنشطة الخطيرة التي تهدف إلى إعادة تقسيم السودان، مؤكدا على ضرورة احترام السيادة الوطنية ووحدة أراضي هذا البلد. وكانت منظمة أممية ودولة اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب مجازر وانتهاكات إنسانية ضد المدنيين بالفاشر، بما في ذلك تنفيذ إعدامات ميدانية واعتقالات وتهجير قسري. أكد السفير الروسي لدى طهران أليكسي ديدوف أن التعاون بين إيران وروسيا بلغ مستوى غير مسبوق، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على مشروع محطة طاقة نووية واسع النطاق. وأوضح أديدوف أن طهران وموسكو على اتصال مستمر لتسوية الوضع الذي نشأ بسبب إجراءات الدول الغربية تجاه البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى إمكانية إيجاد حل سياسي ودبلوماسي طويل الأمد للأزمة الحالية. وشدد السفير الروسي على أن محاولات الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تفرض أي التزامات قانونية على أعضاء المجتمع الدولي الحقيقيين. استشهد عشرات الفلسطينيين.